فإذا بالنسبة للإكراه نفس الشيء المكره عليه أو الذي يستخدم في الإكراه قد يكون في حال مسوغ للفعل ويكون في حال أخرى غير مسوغ للفعل. وأما بالنسبة لبعض الانطباقات أو أما بالنسبة لأقسام الإكراه من حيث أنه ملجئ وغير ملجئ فهو على قسمين. الإكراه الملجئ أن لا يكون له اختيار بالكلية ولا قدرة له على الامتناع. فمثلا لو حلف أن لا يدخل بيتا فجاء أشخاص وربطوه وثقوه وحملوه ودخلوا به البيت، هل له قدرة واختيار على عدم الدخول في قضية الدخول؟ الجواب لا، مكره إكراها كاملا تاما لا قدرة له على الامتناع عن الفعل. والنوع الثاني أن يكون الإكراه غير ملجئ، بمعنى أنه يبقى له اختيار، يبقى له اختيار، لم يفقد الاختيار بالكلية، يمكن أن يفعل أو لا يفعل. وسنذكر بعض الأمثلة في الحالتين. أما بالنسبة للإكراه الملجئ الذي لا اختيار له بالكلية ولا يقدر على الامتناع عن الشيء، كما ذكرنا حلف أن لا يدخل بيتا فحمل بالقوة وأدخل، أو أنه رفع أمسك به ورفع وضرب ألقي على طفل فمات الطفل مثلا، أو أضجعت المرأة فاغتصبت زني بها أمسكت أو قيدت، ما لها اختيار، لا يمكن أن تدفع عن نفسها، فهؤلاء لا إثم عليهم بالاتفاق. والشخص الذي حلف أن لا يدخل البيت فأدخل بالقوة لا يعتبر حانثا ولا تلزمه الكفارة. وقال بعضهم إن الكفارة على المكره الذي أكرهه، وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية إذا أكره امرأته على الوطء في رمضان أو في الإحرام فإن عليه الكفارة. ولكن ما حكم فعلها هي؟ ما حكم الإحرام وما حكم الصيام؟ عندهم أنه يفسد لكن ليس عليها إثم. يعني الصيام مثلا أكرهها على الوطء ليس عليها إثم، أمسكها بالقوة ووطئها في رمضان ليس عليها إثم وليس عليها كفارة، لكن عليها القضاء. وبعض العلماء يقولون ليس عليها شيء، يقول المكره ما عليه حتى فعله يبقى صحيح لأنه ليس له ذنب. أما بالنسبة للإكراه الذي يمكن للإنسان أن يفعل أو لا يفعل فهذا بحسب الشيء الذي أكره عليه. فمثلا لو قيل له إن لم تقتل فلان فلانا قتلناك، يمكن أن يقتل يمكن أن لا يقتل ليس كذلك؟ لم يحمل ويلقى على رأس إنسان فيقتل بسبب هذه الرمية، أنه رمي فصار كالآلة ليس له مقاومة ولا امتناع ولا قدرة على الدفع، وإنما قيل له إن لم تقتل قتلناك، هذا صحيح إكراه لأنه مهدد بالقتل، لكن يمكنه أن يفعل ويمكنه أن لا يفعل. فإذا هذا ليس بإكراه تام لأن بقي عنده قدرة والتكليف متعلق بالقدرة. إذا في مجال هنا في قضية التكليف، يتعلق به التكليف. ومن أكره على قتل معصوم الدم فإنه لا يجوز له قتله مطلقا، هذا إجماع العلماء المعتد بهم، لأن الأرواح في الشريعة متساوية، وليس هناك أي مسوغ شرعي لأن يقدم روحه على روح غيره. فلو قيل له إن لم تقتل فلان مسلم معصوم الدم قتلناك، فلا يجوز له أن يقتله. طيب فإذا قتله، بعض العلماء يقول القصاص عليهما المكره والمكره لأنه مشترك في القتل، وهذا قول مالك والشافعي في المشهور عنه وأحمد. وقيل يجب على المكره فقط لأن المكره صار آلة كالآلة، وهو قول أبي حنيفة واحد قولي الشافعي. وقيل إنه يجب على المكره لأنه هو الذي باشر، وقيل إنه لا قواد على واحد منهما، لكن قول الجمهور أنهما كلاهما مشتركان في القتل فعليهما القواد. طيب لو أكره بالضرب على إتلاف مال الغير المحترم، طبعا في أموال محترمة وأموال غير محترمة، فالأموال المحترمة يعني المعصومة التي لا يجوز الاعتداء عليها، فلو أكره بالضرب على أن يتلف مال غيره فهل يجوز له أن يتلفه أم لا؟ في قولان لأهل العلم، فبعضهم يقول يباح له ذلك، وبعضهم يقول لا يباح له ذلك. فإن أتلفه فعليه الضمان على المكره والمكره، يضمنان ما أتلف. طيب إذا كان أكره على شيء ليس ضرره متعديا إلى غيره، ما في قتل شخص آخر ولا إتلاف مال آخر ولا الزنا بامرأة أخرى بامرأة، ولكن مثلا قيل له إذا ما شربت الخمر مثلا قتلناك، إذا أكره على شرب الخمر هل يشرب أو لا يشرب؟ فقال بعض العلماء إنه يباح له شربه لأن هذا أخف الضرر، واستدلوا بقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طبعا قصة نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول، كان له أمتان يكرههما على الزنا وهما يأبيان ذلك، فنزل فيه قول الله عز وجل. هذا قول الجمهور، وهو أن الخمر شرب الخمر أخف الضررين، يعني أخف من أن يقتل فيجوز له ذلك. لكن لو صبر وما شرب وقتل هل هو انتحار؟ لا، وإنما هو أخذ بالعزيمة فهو مأجور. طيب القول الثاني أنه لشرب الخمر يحد ولا يجوز له أن يشرب الخمر، لأنهم يقولون أصحاب القول الثاني هؤلاء يقولون التقي الإكراه في الأقوال وليس في الأفعال، يعني إذا أكره أن يقول كلمة الكفر نعم وليس في الفعل، يعني أن يشرب الخمر أن يزني، هذه أفعال لا يدخل فيها الإكراه، يصبر على القتل وهو مأجور، لا يجوز له أن يفعل الحرام. لكن المرخص فيه الشريعة الكلام، كإذا قاله أكفر وإلا قتلناك تلفظ بكلمة الكفر، فإنه يتلفظ بكلمة الكفر ولا إثم عليه، وهذا عليه الدليل الصحيح وهو قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لأنهم أخذوا عمار بن ياسر المشركون وهددوا وعذبوه حتى وافقهم على الكفر، فلما ذهبوا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن عادوا فعد، مع أنه نال من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في هذه الحالة يستخدم المعاريض، فلو قالوا له قل كفرت بالله فيقول كفرت بالله ويقصد بالله اسم فاعل لها يلهو، فهو لاهي وليس لفظ الجلالة. فإن قالوا له سكن وقل كفرت بالله فإنه يقولها ويتأول وجها من أوجه اللغة، وهو أن الوقوف على معتل الآخر هذا يجوز في حذف آخره، كما قال الله عز وجل فاقض ما أنت قاض، وهي قاضي، فيتأول هذا الوجه من أوجه اللغة ويقول كفرت بالله، يعني هو اللاهي، لكن لما وقف جاز أن يحذف حرف العلة. طبعا من المكرهين هذول من اللي يفكر في أوجه اللغة ويعرف، لكن إذا صار عنده علم صار عنده اختيارات مجال أوسع، العلم يقول العلم يوسع الآفاق ويجعل عند الإنسان مجال رحب، الجهل يجعله في حرج وضيق عظيم. طيب لو قال قائل أجزتم له أن يكفر، طبعا باللسان ولا القلب لا بد يكون مطمئن بالإيمان، فماذا تقولون في قوله صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله وإن قطعتم وحرقتم، لا تشركوا بالله وإن قطعتم وحرقتم، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه في حديث له طرق، وقال الله وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما. فما المقصود، كيف تقولون كيف أجزتم له الكفر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تشركوا بالله وإن قطعتم وحرقتم؟ الجواب إن الذي أجزناه شرك، إن الذي أجزناه الشرك والكفر باللسان والقلب مطمئن بالإيمان، والذي قال فيه وإن قطعتم وحرقتم هو شرك القلوب، يعني ما يجوز أن تكفر حقيقة، أن تكفر حقيقة وإن قطعت وحرقت، لا يجوز أن تكفر حقيقة وإن قطعت وحرقت. طيب إذن هو باللهم عليه الدليل، لو قال له قل كفرت بالله يقول، أو قالوا له أي لفظ فيه كفر وشرك وأكره بشيء لا يطيقه جاز له أن يتلفظ بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، هذه التقية المشروعة وليس تقية أهل الرفع. طيب لو قالوا له اسجد للصنم، فعل وليس بقول، فبعضهم قال إن الإكراه فقط بالقول، بالفعل لابد أن يصبر على القتل، وبعضهم قال يشمل ذلك الفعل ما دام قلبه مطمئن بالإيمان، فإن كان الصنم في جهة القبلة سجد قاصدا السجود لله عز وجل ويقول سبحان ربي الأعلى، وإن كان في غير القبلة قال بعضهم حتى لو كان في غير القبلة يسجد، الله يسجد قاصدا السجود لله، وقد ورد أن صلاة النافلة تصلى إلى غير، مثل في السفر تصلى إلى غير القبلة، فهذا يعني حال شديد، فلو سجد لله نيته لله بغير القبلة فلا بأس. طيب بالنسبة للإكراه على القتل ذكرنا ما هو الحكم لو أكره على القتل، أن يقتل غيره؟ لا يقتل، لأن الأرواح في الشريعة متساوية والمسلمون عصمتهم واحدة في الشريعة، لا يجوز أن يقدم نفسه على نفس غيره، وكذلك لا يجوز للجنود المسلمين أن يقاتلوا جنودا مسلمين بالإكراه، يعني يقال وجهوا أسلحتكم يا أيها المسلمون، يعطون سلاحا ومن ورائهم كفار يهددونهم بالقتل، فيقال للمسلمين أطلقوا النار على إخوانكم المسلمين الآخرين، فهل يطلقون النار عليهم؟ لا، لذات السبب. وكذلك لو أكره أن يدل العدو على ثغرة في البلد المحاصر المسلم، لو دخلوا العدو البلد لقتلوا المسلمين وأحرقوا البلد مثلا، فهل يقول أنا مكره أدلهم على الثغرة التي يعرفها ولا يعرفونها؟ لا يفعل ذلك، لأنه يعلم أنه هذا يؤدي إلى قتل المسلمين الآخرين. أما بالنسبة للإكراه على الزنا، فالإكراه على الزنا يتصور من الرجل ومن المرأة، في حال الرجل يتصور في حال الرجل وفي حال المرأة. بالنسبة للرجل يرى جمهور العلماء أن الرجل لا يجوز له الإقدام على الزنا بالإكراه، وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية، لا يجوز له أن ينتهك فرجا محرما ولو بالإكراه، وقالوا هذا فيه إفساد للنسب، ولذلك لا يجوز له أن يزني بفرج محرم ولو قتل، أم هذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة فإذا أكرهت على الزنا بها فأيهما يتصور فيه القدرة على الامتناع أكثر، الرجل أو المرأة؟ الرجل. الرجل يتصور فيه القدرة على الامتناع عن الفعل في الزنا أكثر من المرأة، ولذلك شددوا في الرجل أكثر من المرأة، وبعضهم ساوى بينهم أنه لا يجوز. طبعا هذا ذكر لا اختيار، أن كلنا إذا صارت مربوطة لا يمكن أن تختار شيئا. وكذلك بالنسبة للأقوال والتصرفات، الإكراه على التصرف مثل الإكراه على بيع شيء أو شراء شيء أو طلاق أو عتاق، لو أكره أن يطلق أو يبيع ونحو ذلك على التصرفات فما هو الحكم؟ الجواب لو صار الإكراه قالوا طلق وإلا قتلناك، فقال لزوجتي أنت طالق، بيع وإلا قتلناك، ويجعلون يوقع على عقد بيع، فوقع، ما هو الحكم؟ الحكم أن هذه التصرفات لاغية ولا أساس لها ولا يترتب عليه أحكام وتعتبر له، لأن الكلام صدر منه وهو غير راضي والفعل حصل منه وهو غير موافق، ولذلك فإنه لا يعتبر باع ولا يعتبر طلق ولا يعتبر أعتق ولا يعتبر خلع ونحو ذلك. كذلك لو قالوا احلف وإلا قتلناك، كذلك لا يعتبر يمينه منعقدة، لا تعتبر يمينه منعقدة. كذلك لو أنه حلف ثم أكرهوه على أن يحنث لا يعتبر عليه كفارة ولا يعتبر حانثا. طيب لو أكره على بيع ماله لحق، لا لو أكره على بيع ماله بغير حق، أكره على أن يبيع داره مثلا، هل يجوز لشخص أن يشتريه؟ أكره أن يبيع داره بغير حق، هل يجوز لشخص آخر أن يشتريه؟ اختلف العلماء في هذا، وبعضهم قال يصح لشخص غير الشراء، وبعضهم قال لا يصح، وبعضهم قال إذا كان اشتراه بثمن المثل يعني ما بخسه حقه جاز الشراء، ومتى رضي المكره على الفعل مضى الفعل وصح العقد. طيب لو كان الإكراه بحق، مثل أكرهنا شخص على الإسلام ما هو من أهل الذمة، أكرهنا على الإسلام فأسلم، ما حكم إسلامه؟ صحيح. أكره القاضي شخصا على بيع ماله أو بيع أرض الله لوفاء دين، ما حكم هذا الإكراه؟ شرعي. هل ينعقد البيع؟ نعم. هل يجوز الشراء منه؟ نعم. واحد امتنع عن زوجته 4 أشهر ما يأتيها، هذا المؤلي الإيلاء، أكرهه القاضي قال تعال إما أن تأتيها وإما أن تطلق، فقال لا أتيها، فأجبره القاضي على الطلاق، يقع الطلاق؟ يقع. يجوز مرة أن تتزوج بعد العدة؟ نعم. فهذا بعض ما يتعلق بأحكام الإكراه. وإذا أردنا أن نتلمس بعض القواعد كما حصل في النسيان والخطأ، فيمكن أن نقول أن الإكراه الملجئ يختلف عن إكراه غير الملجئ، فلابد نفرق بين الملجئ وغير الملجئ. وكذلك نقول إذا أكره على شيء يتعلق به هو، كالنطق بكلمة الكفر أو السجود لصنم أو شرب خمر، هو ما يتعلق بأطراف أخرى، فهذا قد يجوز. لكن إذا أكره على تصرف يتعلق بغيره، مثل أن يزني بامرأة أو يقتل شخصا، فهذا لا يجوز. وهذا التفريق وجيه، الإكراه على شيء يتعلق به هو أو على شيء يتعلق بغيره. هذا بالنسبة لشرح الحديث 39. أما الحديث 40 فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال،
الحديث 40 قصر الأمل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت لا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
وهذا الحديث رواه أيضا جماعة من العلماء، فممن رواه أيضا الترمذي وابن ماجه والبغوي وغيرهم عدد. وقد روى هذا الحديث البخاري عن علي بن المديني، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، حدثنا الأعمش، حدثني مجاهد عن ابن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه. وتكلم عدد من الحفاظ في لفظة حدثنا مجاهد وقالوا غير ثابتة، وإن الأعمش لم يسمع هذا الحديث من مجاهد، فكيف يقول حدثني مجاهد؟ وتابع مجاهد عليه عبدة بن أبي لبابة عن ابن عمر كما رواه النسائي، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وابن أبي لبابة رأى ابن عمر ولقيه في الشام كما ذكر ابن حجر رحمه الله في التهذيب. وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث زيادة وعد نفسك من أهل القبور، وعد نفسك من أهل القبور، يعني كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. وهذه الزيادة ضعيفة لأنه تفرد بها ليث بن أبي سليم، وقد اختلط جدا ولم يتميز حديثه المختلط من غير المختلط فترك. وهذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي أن يتخذ الدنيا سكنا ولا موطنا ويطمئن ويركن إليها، وإنما ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل. وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم، كما قال تعالى حاكيا عن مؤمن آل فرعون أنه قال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وهذا الحديث يقول فيه ابن عمر رضي الله عنه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه، في رواية أخذ ببعض جسدي، وهذه رواية تحدد ما هو هذا البعض. والمنكب مجمع العضد مع الكتف، هذا العضد وهذا الكتف، فالمنكب مجمع العضد مع الكتف. فأخذ بمنكبيه، وهذا فيه شيء من تنبيه المتعلم لأهمية ما سيقوله المعلم. وقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أولا قال له: كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب إذا جاء في بلد لا يطمئن فيها ولا يسكن ويتعلق، وإنما يريد الرجوع إلى موطنه، لأن الإقامة مؤقتة وليست دائمة. المسافر ما يجلس أصلا، وإنما يمر بها مرورا، ينتقل إلى غيرها وغيرها وغيرها وهكذا حتى يرجع إلى بلده. فإما أن يحس أنه كأنه يقيم إقامة مؤقتة ويريد الرجوع إلى موطنه بسرعة، فلا يتعلق بهذا المكان الذي نزل به، مجرد مكان مؤقت، أو أنه لا ينزل به أصلا وإنما يمر به مرورا ينتقل لما بعده. أيهما أبلغ، الغريب أو عابر السبيل؟ عابر السبيل، لأنه لا يجلس المكان أصلا، ينتقل انتقالا، يمر به مرورا. لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة لسبب ولكن لا يتعلق بها، بخلاف عابر السبيل الذي يقصد بلد شاسع بينه وبين المكان الذي مر به أودية ومفاوز وقطاع طرق، فهذا لا يقيم لحظة ولا يسكن لمحة. والمعنى: استمر سائرا ولا تفتر، فإنك إن قصرت وأقمت وجلست في الطريق ولم تستمر في الرحيل ربما تنقطع وتهلك في تلك الأودية. وما دام أن عندك صحة فاستمر في السير، وزد بقدر قوتك ما دامت فيك قوة. ولذلك قال في الحديث: إيش؟ وأخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وأخذ من صحتك. فيقول: لا تركن، لا تجلس، استمر في المواصلة، وإذا صار عندك صحة وقوة استمر في المشي، ما دمت على قيد الحياة استمر في العمل حتى تصل بسلام إلى المقصود وهو الجنة، دار عدن وإقامة. و المعنى الإجمالي لهذا الحديث كما قال ابن بطال رحمه الله: لما كان الغريب قليل الانبساط إلى الناس بل هو مستوحش منهم، إذ لا يكاد يمر بمن يعرفه مستأنس به، لا يكاد يمر بمن يعرفه فهو ذليل في نفسه خائف. وكذلك عابر السبيل لا ينفذ في سفره إلا بقوته وتخففه من الأثقال. وفي هذا إشارة إلى إيثار الزهد في الدنيا وأخذ البلغة منها والكفاف، فكما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره، فكذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر ما يبلغه مما يبلغه المحل. فهل ترى المسافر إذا أراد أن يسافر إلى بلد آخر بعيد أخذ معه كل المتاع، أو أنه يأخذ فقط ما يبلغه الزاد؟ لأنه لو أخذ كل المتاع ينقطع به في الطريق، لا يستطيع أن يواصل السير، فيقول إذا أنت مسافر من الدنيا إلى الآخرة، ما دمت في سفر، لا تكثر من الدنيا وتحمل نفسك من متاع الدنيا أشياء، فربما ينقطع بك الطريق ولا تصل إلى شاطئ السلامة، وإنما تغرق في هذه الأوحال وهذا الطين الدنيوي. وقال النووي رحمه الله معنى الحديث: لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها، ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنك. وقال غيره: عابر السبيل هو المار على الطريق طالبا وطنه. فالمرء في الدنيا كعبد أرسله سيده، كعبد أرسله سيده في حاجة إلى غير بلده، فماذا عليه أن يفعل؟ أن يبادر بفعل ما أرسل فيه، ثم يعود إلى وطنه ولا يتعلق بشيء غير ما هو فيه. لو أرسل السيد عبده إلى بلد لحاجة، ماذا يفعل العبد؟ يقضي الحاجة ويعود مسرعا، لا يجلس هناك ويسكن، بل يقضي الحاجة ويرجع. فكذلك الإنسان في الدنيا جعله الله فيها للعبادة، ثم هو يمر منها إلى الآخرة. وقال بعضهم: المراد أن ينزل المؤمن نفسه في الدنيا منزلة الغريب، فلا يعلق قلبه بشيء من بلد الغربة، بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه. وين الوطن؟ عند الله وليس هنا. ويجعل إقامته في الدنيا ليقضي حاجته فقط، وجهازه للرجوع إلى وطنه. وهذا شأن الغريب، فإقامة مؤقتة لأجل العودة إلى المكان الأصلي والموطن الأول، مكان الإقامة. أو الحديث يقول له: كن كالمسافر لا يستقر في مكان بعينه، بل هو دائم السير إلى بلد الإقامة. وخذ من صحتك، يعني في زمن صحتك، لمرضك، بحيث لو حصل تقصير في المرض اشتغل في الصحة بالطاعة، بحيث لو قصرت في المرض يكون عندك رصيد. وخذ من حياتك لموتك، لأنك لا تدري ماذا تكون غدا، هل أنت من الأحياء أو من الأموات. فما دمت حي اشتغل وتزود للموت من هذه الحياة، كما جاء في الحديث الصحيح: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وهذا الحديث يدل على أن العاقل ينبغي له أن يقصر الأمل، لا يقول سأعيش وأمكث، ما يدري ما يدري، ربما هو مكتوب الليلة في ديوان الموتى إنه في الغد لن يكون في ديوان الأحياء، وإنما يكون في ديوان الموت. فإذا أصبحت لا تنتظر المساء، وإذا أمسيت لا تنتظر الصباح، لأنك في الصباح قد تكون من الموتى. واعمل ما تلقى نفعه بعد موتك، فإن الإنسان قد يطرأ عليه طارئ يقعده في الفراش، فلا يستطيع الحركة، لا يستطيع الدعوة وطلب العلم، لا يستطيع العبادة والقيام والذكر والتلاوة كما هو معتاد عليه. فإذا مرض ندم أنه فرط في حال الصحة، وإذا مات ندم ندما عظيما لأنه فرط في حياته. ولو قال إنسان: هل هذا الحديث يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما؟ الجواب: لا يعارض، لأن حديث ابن عمر: واخذ من صحتك لمرضك، في من لم يعمل في حال صحته، هذا يندم. وحديث: إذا مرض العبد أو سافر، محمول على من كان يعمل في حال المرض وفي حال الصحة والإقامة، ف فإذا مرض أو سافر كتب لهم الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا الحديث فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيصال الخير لأمته والحض على ترك الدنيا والاقتصار على ما لا بد منه وكان السلف رحمه الله يحرصون على تطبيق هذا المفهوم. فدخل على رجل من الصالحين فقلبوا بصرهم في بيته فقالوا له إنا نرى بيتك بيت رجل مرتحل. فقال أمرتحل؟ لا، ولكن أطرد طردا، يعني حتى متى أمشي ما أدري، وإنما سأؤخذ أخذا. وقال عمر بن عبد العزيز، وكان مشهورا بالوعظ في خطبه مع أنه خليفة، لكن كان لا يترك الوعظ للرعية، قال إن الدنيا ليست بدار قراركم، كتب الله عليها الفناء وكتب على أهلها منها الظعن، فكم من عامر موثق عن قليل يخرب. عامر يعني معمر معمور، عن قليل يخرب، بعد قليل يخرب. وكم من مقيم مغتبط مستأنس يظن نفسه سيعيش، عما قليل يضعن ويرتحل. فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بأحسن ما بحضرتكم من النقلة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وكتب بعض السلف إلى أخ الله، يا أخي يخيل لك أنك مقيم، يعني كلا لست بذلك، بل أنت دائم السير، تساق مع ذلك سوقا حثيثا، الموت موجه إليك والدنيا تطوى من ورائك، وما مضى من عمرك فليس بكار عليك، الذي ذهب لن يعود، حتى يكر عليك يوم التغاب ويأتيك تأتيك الساعة. طبعا وصية ابن عمر كانت مأخوذة من الحديث، وهذا يدل على تأثر الراوي الصحابي بما رواه، وأن المسألة عند الصحابة ليست فقط نقل ينقل، وإنما يتأثر بما ينقل. وهذا الفرق بين حملة العلم في الزمان الأول وحملة العلم في الزمان هذا، فإن حملة العلم في الزمان الأول يتأثرون بما ينقلون ويعملون بذلك، وحملة العلم كثير منهم في هذا الزمان على قلة حملة العلم لا يعملون بما ينقلون، بل إنك لو تتبعت كثير من الأحاديث التي نقلها بعض الصحابة تجد أنهم نقلوها في حال العمل، يعني يعمل فيسأل لما فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يعني كان الرواية جاءت من تطبيق، ما هو فقط كان يعمل درس ويلقي الأحاديث يعمل درس، لا، أكثر الأحاديث التي رويت لو تتبع الإنسان ما يجد إنها رويت في مجالس، يعني الصحابة عقدوا مجالس وحدثوا بالأحاديث، هذا حصل، لكن أكثرها حصل ألقي في حال المعايشة والعمل وإنكار المنكر. مثلا يرى رجل على منكر يعمل خطأ فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي له بالموقف الصحيح فيها. مثلا يعمل شيء خطأ في الصلاة فيقول إن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، وجد واحد عنده خطأ في التصور فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يرى واحد متشدد في عيشته يأتي له بحديث مثلا من رغب عن سنتي فليس مني، وهكذا الأحاديث التي يرويها الصحابة التابعين كثير منها كان في مناسبات وأحداث وقائع، وكانت تأتي من خلال الممارسة، ينقل الحديث من خلال الحدث. وهذا الكلام من ابن عمر في آخر الحديث واضح من تأثره بالحديث، فالحديث فيه قصر الأمل، صح ولا لا؟ كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل. طيب كلام ابن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وأمسيت فلا تنتظر الصباح، ما هو؟ إن هو إلا ترجمة لهذا المعنى بلفظ آخر، هو قصر الأمل وعدم الاغترار بأنه سيعيش ويواصل المعيشة. وهذا قصر الأمل هو أحد تفسيرات الزهد. قلت لأبي عبد الله المروذي يقول: أي شيء الزهد في الدنيا؟ قال: قصر الأمل. من إذا أصبح قال: لا أمسي. قال: وهكذا قال سفيان. قيل لأبي عبد الله: بأي شيء نستعين على قصر الأمل؟ قال: ما ندري، إنما هو توفيق. إذا جاءك التوفيق من الله صار إحساس بقصر الأمل موجود عندك، وإذا ما في توفيق من الله فستبقى على الاغترار والشعور أنك ستعيش إلى آخر الزمن. وقال عون بن عبد الله: ما أنزل الموت كنها منزلته من عد غدا من أجله. يعني ما تعطي الموت حق قدره في التصور الصحيح إذا اعتبرت أن غدا من عمرك. لو قلت غدا من عمري ما فهمت حقيقة الموت، لو جزمت أن غدا من عمرك. كم من مستقبل يوما لا يستكمله، يعني حتى اليوم ما يكمل، ما يجي عليه الليل، يموت في أثناء النهار. وكم من مؤمل لغد لا يدركه. إنكم لو رأيتم الأجل ومسيرة لأبغضتم الأمل وغرورة. وكان يقول: إن من أنفع أيام المؤمن له في الدنيا ما ظن أنه لا يدرك آخره. يعني اليوم الذي تحس أنك لن تكمله، لن تصل إلى المغرب، ربما تموت قبل ذلك، يجيك إحساس بهذا، هذا أحسن يوم في حياتك، لأنك ستسارع إلى انتهاز الساعات والفرصة، يمكن تموت قبل أن تنتهي اليوم. وقال بعضهم في خذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك، يقول: فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا. طبعا ليس المقصود لا تدري ما اسمك يعني غدا ستنسى اسمك كما أشار إلى الحافظ الفتح، قال: بل إن اسمه باقي. ولا صحة لما ورد أنه في القيامة ينادون: يا فلان بن فلانة، أو في القبر يقال: يا فلان بن فلانة. ما ثبت في حديث، يبقى اسم رجل فلان بن فلان. ومشهور عند العامة أنه في القبر وهذا ينادون ينسبون إلى أمهاتهم، لكن ما ثبت، فيبقى اسمه هو. لكن مقصود هذا الرجل من السلف لما قال: فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا، يعني لا تدري هل أنت من الأحياء أو من الأموات. هل أنت يطلق عليك غدا إنك حي، يقال إنك حي، أو يقال إنك ميت. وقال الشاعر: مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا، وأعقبه يوم عليك جديد، فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فثن بإحسان وأنت حميد، فيومك إن أعتبته عاد نفعه عليك، وماضي الأمس ليس يعود، ولا ترجي فعل الخير يوما إلى غد. لا ترجي على إيش؟ ها؟ لا تؤخر. ولا ترجي فعل الخير يوما إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد، أنت غير موجود. طيب، وسنكمل هذا الحديث، فيه الحقيقة فيه موعظة، وسنكمل إن شاء الله شرح الحديث هذا في خطبة الجمعة القادمة إن شاء الله، لنبدأ الحديث 41 في الأسبوع القادم، إلا إن كان صار عندكم رأي ثاني. ها؟ في شيء؟ اقتراح؟ لأن ما باقي، أقول باقي ثلاث أحاديث على نهاية هذا الكتاب، يعني كتاب النووي رحمه الله. ها؟ أقول إن شاء الله يكمل خطبة الجمعة، لأنه يصلح للتذكير الحقيقة، هو يعني نأخذ نستغل أيضا الوقت هذا إذا عشنا طبعا على الحديث يعني. طيب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحديث 41 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال:
الحديث الحالي والأربعون هو المؤمن. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
والمقصود بكتاب الحجة هو كتاب الشيخ أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الفقيه الزاهد، واسم كتابه الحجة على تارك المحجة، ويتضمن ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة وهم أهل الحديث. وهذا الحديث قد أخرجه الحافظ أبو نعيم في كتاب الأربعين الذي اشترط فيه أن تكون هذه الأربعين من الصحاح والجياد، وكذلك خرجه الطبراني رحمه الله تعالى، ورواه كذلك أبو بكر بن عاصم الأصبهاني. وهذا الحديث قال عنه ابن رجب رحمه الله: تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه، بعيد جدا، يعني الحديث هذا ضعيف لا يثبت. ونختصر العلل التي ذكرها بثلاث: أولها ضعف نعيم بن حماد، فإن هذا الرجل وإن كان صلبا في السنة شديدا على أهل الأهواء لكنه كان يهم وله مناكير، وبعضهم ضعفه وقال بعضهم ليس بثقة، ويكثر التفرد، وقد يصل أحاديث يوقفها الناس، يعني تكون موقوفة فيقول يرويها هو مرفوعة. من الذي رواه؟ نعيم بن حماد. عمن؟ عن عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب الثقفي. قال ابن رجب رحمه الله قال: وأين كان أصحاب عبد الوهاب الثقفي وأصحاب هشام بن حسان وأصحاب بن سيرين عن هذا الحديث حتى يتفرد به نعيم؟ لماذا لم يروه الآخرون غير نعيم؟ هؤلاء لهم تلاميذ كثر، لماذا لم يروي إلا نعيم تفرد به؟ فإذن هو هذا علة: أولا تفرد نعيم بن حماد بهذا الحديث، ورجل مع صلاحه وصلابته في الدين، لكن في الرواية شيء آخر، شيء يختلف عن الجهاد والمصابرة. قد يكون الشخص ضعيف الحفظ مثلا، يهم مع أنه صل في الدين، فينبغي عدم خلط هذا بهذا. ثانيا أنه قد اختلف في الرواية على نعيم في هذا الحديث، فروي عن نعيم عن الثقفي عن هشام، وروي عن نعيم عن الثقفي حدثنا بعض مشيختنا هشام أو غيره. فمن يكون شيخ الثقفي في هذه الحالة؟ غير معروف العين، هشام أو غيره، غير معروف العين، هذا شيخ الثقفي. طيب، وروي عن نعيم عن الثقفي حدثنا بعض مشيختنا، هذا الآن مجهول تماما، حدثنا هشام أو غيره، شوف الاضطراب. إذن هذه علة ثانية. ثالثا الانقطاع بين عقبة بن أوس وعبد الله بن عمر راوي الحديث، لأنه عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمر، تكملة السند عن عقبة بن أوس عبد الله بن عمر، وقيل إنه لم يلقه، فهو إذن منقطع. فإذا هذا لأجل ذلك يبعد أن يكون هذا الحديث صحيح، يبعد جدا. وكذلك ضعفه جماعة من العلماء ومن المعاصرين، حكم عليه الشيخ الألباني أيضا بالضعف، وذكره في ذكر العلل في المشكاه، وكذلك في تعليق علاء بن أبي عاصم ظلال الجنة في تخريج السنة، كتاب السنة لابن أبي عاصم. لكن معنى الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به، معنى صحيح، لا الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح. المعنى قد جاء بهذا المعنى آيات وأحاديث، قد جاء بهذا المعنى آيات وأحاديث. فما هو المعنى؟ لا يؤمن أحدكم لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب وليس المستحب، لأن الإيمان له كمالان، كمال واجب وكمال مستحب. فالكمال المستحب لو ما حصل هل يأثم الإنسان؟ لا، مثل النوافل تكمل الإيمان، من كمال الإيمان المستحب لو ما قام بها لا يأثم. لكن كمال الإيمان الواجب لا بد من تحصيله، الكمال الواجب لا بد من تحصيله وإلا أثم. لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان لا يكون كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي، فيحب ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ويكره ما أمر به وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا لا يؤمن يعني على وجه التمام، وليس المقصود نفي الإيمان عنه بالكلية، لأنه قد يكون فاسق يعمل معاصي، فهذا لا ينفي عنه الإيمان بالكلية. فإذا لا يؤمن يعني لا يتم له الإيمان الواجب إلا إذا كان هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب متى ينتفي عنه الإيمان بالكلية؟ نعم، إذا كان هواه مخالف لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام تماما، مخالف على الإطلاق مطلقا، يخالفه مطلقا، يعني لا يحب ولا شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون كاره لما أنزل الله، يكون عمله حابط ويكون كافر. فإذا كان لا يهوى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق فحينئذ يكون كارها لما أنزل الله، فيكون كافرا خارجا عن الملة. طيب هذا المعنى وهو لا يكون مؤمنا كاملا الإيمان إلا إذا كان هواه موافق لما جاءت به السنة، لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاءت به آيات وحديث كما ذكرنا، مثل قول الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا وصل إنسان إلى درجة أنه يكره ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك في كفره، كما قال الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ذلك بأنهم تبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فإذا يجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله وأن يكره ما كرهه الله، يحب ما أحبه الله محبة توجب له الانقياد والعمل بهذا الذي أحبه الله، ويكره الذي يكرهه الله كراهية توجب له الانصراف عما نهى الله عنه وترك وعدم غشيان. هذا هو المعنى الكامل. طيب إذا صارت المحبة لما جاء به الله، لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه مرتفعة لدرجة أنه أحب المستحبات وقام بها، فلا شك أن هذا يكون من كمال الإيمان المستحب، وكره ما نهى الله عنه ورسوله ولو كان نهي كراهة وتنزيه لدرجة أنه ترك المكروهات والمشتبهات، فيكون الرجل هذا كمل إيمانه أيضا من هذه الجهة. فالمسألة الآن أن المحبة دون تطبيق لا تكون محبة. فلو واحد قال أنا أحب القرآن والسنة لكن ما أريد أن ألتزم، نقول هذه محبة مشبوهة، أنت كاذب في محبتك، لو كان حبك صادقا لأطعته، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فإذا المحبة الصادقة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة، ولذلك يقول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فمحبتكم لا ورسوله مزيفة، ولذلك تربصوا، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ولما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالبينة على المحبة الاتباع، فاتبعوني، إذا اتبعوا دل ذلك على أنه يحبون فعلا، وإذا خالفوا دل ذلك على عدم محبتهم. نعم المخالف والعاصي لا يكره، لو كره كفر، أو تنعدم محبة من قلبه بالكلية، لكنها ضعيفة، قد يكون عنده شيء منها ضعيفة، لذلك ما أوجبت له عملا ولا اتباعا ولا انقيادا، فصار فاسقا، وإذا ترك الأعمال يخرج من الملة يكون كافرا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. فلا بد إذن من تقديم طاعة الله ورسوله، وأن تكون محبة الأشخاص تبعا لمحبة الله ورسوله دائرة بدورانها، وأن يكون هناك كره للكفر. فالذي يقول أنا أحب الإسلام لكن ما أبغض اليهود والنصارى ولا أكره الكفار ولا أكره الكفر، نقول إسلامك غير صحيح، لأن الذي لا يكره الكفر إيمانه مشروخ، إيمانه منقوض، لأن هذا شيء تابع، ولذلك من مقتضيات لا إله إلا الله الكفر بالطاغوت. من شروط لا إله إلا الله، هي مشهورة سبعة، لكن الثامن الكفر بالطاغوت، لابد منه، لابد من الكفر بالطاغوت، فإذا ما كفر بالطاغوت ما يعتبر أنه أقام لا إله إلا الله. ولذلك كثير من الذين يقولون لا إله إلا الله شهادة التوحيد عندهم منقوضة بأي شيء، بالشرك، بعدم كفرهم بالطاغوت، ما يمكن أبدا تكميل لا إله إلا الله إلا بالكفر بالطاغوت. ومن انجلت له هذه المسألة سهل أن يعرف الآن، يزول عنه التناقض في أحكام الناس، في أحكام الناس، يعني كثير منهم يقول لا إله إلا الله، طيب ولكنهم يعملون أعمالا أخرى تناقضها وتخالفها، فإذا كانت تخالف أصل لا إله إلا الله فهم كفار، لا شك في ذلك. طيب، فإذا الرضا بما رضيه الله، والسخط، والسخط ما سخطه الله، و كره ما كرهه الله، ومحبة ما أحبه الله، بغض ما أبغضه الله، هذا كله من مقتضيات الإيمان. والعمل بالجوارح يكون ناتج من المحبة والبغض، فإذا خالف معناها أن بغضه غير صحيح، وإذا لم يعمل ترك معناها أن محبته غير صحيحة. لكن هذا كما ذكرنا مراتب ودرجات، فإنه لا يعني أنه يخرج من الملة إذا ترك بعض الأعمال أو وقع في بعض المخالفات، لا، وإنما يكون فاسقا بحسب معصيته. قال أبو يعقوب: النهر جوري، كل من ادعى محبة الله عز وجل ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة، وكل محب ليس يخاف الله فهو مغرور. لو واحد قال أنا أحب الله لكن ما أخاف، ما أخاف منه، أقول أنت مغرور، غرتك الأماني. وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله عز وجل ولم يحفظ حدوده، يعني حدود الله. ولو فكرت في سبب نشوء المعاصي، لماذا تنشأ المعاصي؟ تنشأ المعاصي من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله، فاتباع الهوى اتباع الهوى هو باب المعاصي والكفر والبدع، اتباع الهوى، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن تبع هواه بغير هدى من الله. هذا الكفر والشرك ناتج من اتباع الهوى. كذلك البدعة، تقديم الهوى على الشرع، رأى رأيا فهويه فخالف الشريعة من أجله وقدمه على الشريعة، فلذلك يكون مبتدعا. ولذلك السلف يسمون أهل المبتدع، يسمونهم أهل الأهواء، حتى أن ابن أبي عاصم رحمه الله في كتاب السنة، أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك ابن مخلد الشيباني، يقول في أول كتابه، في أول كتاب السنة: بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر الأهواء المذمومة، نستعصم الله تعالى منها ونعوذ به من كل ما يوجب سخطه. أخبرنا هشام بن عمار إلى أن قال عن معاذ بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه مفصل إلا دخله. لأن مرض الكلب يدخل في جميع الجسم، لا يترك مفصل إلا ويدخله. وكذلك الحديث الثاني: حج مع معاوية، عن أبي عامر الهوزني: حج مع معاوية فسمعه يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر أن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على 72 فرقة في الأهواء، ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، ألا وإنه يخرج في أمتي قوم يهوون هوى يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله، إلا دخله. فهذا يدل على أن الأهواء مهلكة والبدع من الهوى، ولا شك أهل البدع هم أهل الأهواء، هم أهل الهوى. طيب، فإذا الشرك والكفر من اتباع الأهواء، البدع من اتباع الأهواء، المعصية من اتباع الأهواء. لماذا؟ لأنه يقدم هواه على محبة الله ورسوله فتنشأ المعصية. طيب، ومن الأمور المهمة أيضا التي ينبغي أن يكون هوى الشخص موافق للكتاب والسنة فيها، يعني في الأعمال، عرفناها في الأقوال والأعمال، ومحبة الأشخاص يجب أن يكون تابعا فيه لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيحب المؤمن ويبغض ويبغض ويكره الفاسق والكافر. لكن بعض الناس يحبون الفساق، يحبون الفساق، وبعضهم يحبون الكفار، وبعضهم الفاسق يكون عنده فاسق من الفسق أحب إليه من المؤمن من المؤمنين، فهذا هواه مخالف الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة جاء بقاعدة المحبة، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا من مقتضيات الإيمان. فإذا كان يحب الأشخاص بناء على أمور مخالفة لما في الكتاب والسنة فيكون من متبعي الهوى، وسواء أحبهم مثلا لفسقهم أو لهيئتهم ومظهرهم، أو أحبهم لأي لماله لمالهم لمال أو جمال أو أي شيء من الاعتبارات الدنيوية، وأسوأ ذلك أن يحبه لفسقه، أن يحبه لفسقه لعمله، لأن هواه مثلا يميل إلى الغناء فيحب المغني لغنائه، وإذا كان هواه يميل مثلا إلى التمثيل المحرم فيحب الممثلين، إذا كان هواه يميل إلى إذا كان هواه يميل مثلا إلى المحبة والغرام يحب العشاق مثلا، وإذا كان هواه يميل إلى العري والفساد أحب أهل الفساد والعهر، وهكذا، والعياذ بالله، تكون النفس متبعة للهوى وليست في محبتها للأشخاص وليست متبعة لما جاء به الله ورسوله. وهذا يبين لماذا يكون بعض الناس عندهم ميل إلى كافر من الكفار مع أنه كافر، لكن يقول أخلاقه حسنة أحب لخلقه. طيب وماذا بالنسبة لكفره؟ سيئة الكفر أعظم من حسنة الخلق، من حسنة حسن الخلق بكثير، فما بالك جعلت هذه تطغى على هذه؟ ولذلك هذه من الموازين غير الشرعية التي يتخذها بعض الناس، فينبغي أن يكون الميزان هو من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله، هذا فقد استكمل الإيمان، هذا هو الميزان. طيب ومن شعر في نفسه أنه يحب شخصا ليس لأجل الله ورسوله فماذا عليه أن يفعل؟ أولا هذه معصية، ليس كذلك؟ فإذن عليه أن يتوب منها. من شعر أنه يحب شخصا ليس لأجل الله ورسوله فيجب عليه أن يتوب منها، لأن معصية يجب، وهذا قل من الناس من يعرفه ويفهمه، وهو أنه إذا لاحظ أنه يحب شخصا ليس لأجل الله ورسوله أنه يجب عليه أن يتوب، لأنها معصية، يعني مخالف الإيمان، هذه معاصي القلب، هذا عمل قلبي مخالف للشريعة فيجب عليه أن يتوب منه، مثل الحسد عمل قلبي يجب أن يتوب منه، مثلا سوء الظن ونحو ذلك، كبر عمل قلبي مخالف للشريعة. محبة الأشخاص ليس في الله ورسوله، إذن يجب أن يتوب منه، أن أمر مخالف للشريعة. فأقول قل من الناس من يفطن تفطن لهذا ويأتي بالتوبة لأجل هذه المعصية، ثم ينبغي أن يستبدل بذلك، يستبدل محبة أولياء الله، ينبغي عليه أن يزيل محبة هؤلاء الأشخاص من قلبه ويبدلها بمحبة أولياء الله، لأن الناس الشخص لا بد يحب أشخاص، يعني لأن الإنسان اجتماعي ومدني بطبعه، فإنه يقيم علاقات مع الناس، ومن العلاقات هذه ما يكون قلبيا، في علاقات مادية وعلاقات أخذ وعطاء وتجارة، لكن العلاقات القلبية هذه ينبغي أن يعتني بها اعتناء بالغا، فيجعل هناك ميزانا حساسا، لماذا يحب فلان، ماذا يحب فلان، فإذا وجد أن المحبة ليست لله ورسوله فلا بد أن يستبدل هذه، لا بد يأتي بمحبة أشخاص آخرين يزاحم بها الأولى حتى يطردها ويتوب الله منها، ويأتي بمحبة أخرى جديدة، محبة لأولياء الله. والذي يكون حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه فإن هذا نقص إيمانه الواجب. وبالنسبة للهوى، الهوى في اللغة مقصور، الهوى بالألف المقصورة هو الميل، والممدود بالألف ممدودة هو الريح، الهوى، الهوى. هذا بالنسبة للغة، الهوى هو الميل، المحبة هذا ما فيها تعلق القلب، ما فيها تعلق في شيء من تعلق بالإيمان، يعني مثلا محبة الطعام، محبة لون من ألوان الطعام، هذه محبة طبيعية، بمعنى أنه لا يقتضي منه لا ولاء ولا براء ولا يكون فيه تعلق في القلب بشيء يتعلق بالإيمان، ما له علاقة، لا تكون من هذا الباب، محبة طبيعية، فإذا صارت من بر الوالدين صارت طاعة، لكن الكافر يحب أبويه مثلا، قد يكون كثير من الكفار يحبون أباءهم وأولادهم، فهذه محبة طبيعية. فما هو الاعتبار في محبة الوالدين، محبة الأولاد مثلا؟ شيء طبعي، طبعي، ما الذي يدفع إليه؟ الطبع، صح ولا لا؟ لكن محبة الفساق، محبة فاسق أو عاصي، أو أنه مثلا أحب امرأة لشهوة، هل يكون هذا المحبة الطبيعية؟ لا، لأن هذه فيها مخالفة للشريعة. المحبة الطبيعية ما فيها مخالفة للشريعة. إذا أحب لونا من الطعام، طبعا الطعام المباح طبعا، أو أحب أباه وأمه، أو ليس على سبيل البر، وإنما لأنه أنجباه وتعلق بهما وارتضع من ثديها وأنفق عليه، أو أحب ولده فردة كبده من نسله قطعة منه، هذه حبة طبيعية. ما الدافع إليها؟ النفس، يعني الطبع الموجود في النفس، الطبع، ما هو الهوى، ليس بالهوى، لكن الطبع. إنما إذا أحب شيئا مخالفا للشريعة فالدافع إليه هو الهوى، لا شك، لأن الفطر السليمة لا توجب مثل هذه المحبة، لكن الفطر السليمة توجب محبة الوالد والولد، لا ولا يعكر ذلك ولا يضاد بالفطر. طيب، قلنا الهوى في اللغة الميل، أكثر ما يطلق في القرآن على الضلال، في القرآن والسنة أكثر ما يطلق الهوى على الضلال. ومعناه في القرآن المصطلح الشرعي المشهور طبعا هو الميل عن الحق، أو الميل إلى خلاف الحق، كما قال الله: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال: وأما من خاف ربه مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لكن هل ورد في السنة أو الكتاب والسنة إطلاق الهوى على معنى آخر غير الميل إلى خلاف الحق، الميل إلى الباطل، غير الميل إلى الباطل، ورد إطلاق الهوى على شيء غير الميل إلى الباطل؟ الجواب نعم، لكنه قليل، ليس هو الأكثر، قليل. مثلا ما جاء في الحديث الصحيح: سئل صفوان بن عسال: هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الهوى؟ فقال: سأله أعرابي عن الرجل يحب القوم ولما لم يلحق بهم، فقال: المرء مع من أحب. فإذا اعتبر هذه يعني من ضمن الهوى. أو قال الله لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، يعني من النساء، قالت عائشة: النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. ما المقصود بهواك؟ هل هو الهوى الميل إلى خلاف الحق؟ لا طبعا. وكذلك قال عمر في قصة المشاورة في أسارة بدر: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، مال إليه، أخذ به، ولم يهو ما قلته. فهذا الهوى بمعنى المحبة المحمودة، وليست المحبة المذمومة. مثلا حب الله أن يكون المرء مع من أحب، لأنه الأعرابي كان يقول: أحب الله ورسوله، أحب المؤمنين، وإن كان ليس عملي مثل عملي، لكن أحبهم. فهذه محبة طيبة. فالهوى هذا لو سميناه هوى فهو محبة محمودة. كذلك: ما ربك إلا يسارع في هواك، فهذا ليس هواه عليه الصلاة والسلام هنا محرما رحمك الله، إنما شيئا محمودا. طيب، فإذا هذا قليل، ليس هو المشهور والأكثر في الاستعمال في الكتاب والسنة، يستعمل الهوى بمعنى الميل إلى خلاف الحق، الميل إلى الباطل. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الأهواء ومن الهوى، كما جاء أو كذلك روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة باب قوله عليه السلام الاستعاذة من الأهواء. روى عن زياد بن علاقة عن عمه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. وعن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. فإذا هو خشي عليها، خشي علينا منها، وكان يستعيذ بالله منها. وذلك لخطورتها، لأن الهوى هذا كلام فيه طويل، لكن المقصود يعني الهوى يولد المهالك. ومن أسوأ شيء فيه أنه يعمي الإنسان عن الحق، أن الهوى يعمي الإنسان عن الحق، ما يبصر الحق. فلذلك لو أنك ناصحته وناقشته وجادلته بالحق ما يرجع، ما يرى الحق أصلا، من الهوى أعماه، لأنه تمكن من قلبه، فلذلك لا يفي، ما نادر ما يفي صاحبه. لذلك من أصعب الأشياء إقناع أصحاب البدع، أصحاب الأهواء. يعني ممكن تقنع عاصي فاسق إنه معصي، إنه ما يفعله حرام، لكن أنك تقنع مبتدع بأن فعله محرم من أصعب الأشياء. ولذلك نادرا ما يتوب أهل البدع، لكن ممكن يتوب الفساق، ممكن، لأن هوى ذاك أعماه، ها ما يرى شيء، خلاص ما يرى الشرع، ما يرى الشرع. طيب، نعم، هذا هو الحديث. يقول الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، ما عنده مثل عملهم ولا علمهم، لكن يحبهم. فقال المرء مع من أحب، فهو يحشر معه، يحشر في زمرتهم، يكون معه. لا يلزم ذلك أن يكونوا في الجنة في درجة واحدة، لكنه يحشر معهم، يكون معهم. وهذه استفادة عظيمة طبعا، أن يكون مع هؤلاء في ذلك الموقف العظيم الذي يستظلون فيه، يكون معهم ويردون فيه الحوض ويخفف عنهم الحساب، أو لا يقال حساب، لا يناقشون الحساب. نعم، إذا صارت الزوجة يعني والأولاد عصاة. يعني هنا إذا صاروا عصاة يجب عليه أن يكرههم لمعصيتهم، ولكن الشيء الطبيعي من العلاقة هو موجود، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، يعني العلاقة الطبيعية موجودة. لكن ماذا يجب على الإنسان إذا رآه تيقن أنهم أصحاب هوى ومعاصي؟ يجب عليه أن يبغضهم، وإن كان الشيء الطبيعي في نفسه موجود. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ منه، مع أنه يوم القيامة يقول يعني اللهم، يعني يقول ربي، يخاطب إبراهيم ربه أنك وعدتني ألا تخزني، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد. صحيح أنه يود محبة طبيعية، يود أنه تدفع إلى أن يود أن ينقذ الشخص الآخر، يود أن ينقذ من الغرق كما حصل مع نوح، من النار كما يحصل مع إبراهيم يوم القيامة، يود أن ينقذ. لكن ما هو الشيء المقدم عنده؟ تبرأ منه، تبين، ما تبين له أن عدو الله تبرأ منه. فإذا تضادت المحبة الطبيعية مع الأمور الشرعية تلغى، ولا يكون لها اعتبار ولا تقديم. صحيح المحبة الطبيعية يعني يقول اللهم اهديه، إذا دعا له بالهداية ما يدعو بها مثل الشخص العادي، الارتباط الحاصل في الوشائج والقربة، فيدعو بحرقة قلبه، بحرقة قلب، يعني إذا دعا له بالهداية ما يدعو مثل كما يدعو الشخص العادي. لكن ما هو الموقف لو رآه في صف المشركين؟ يعني بالنسبة للأشياء العملية في صف المشركين، خلاص يقتله، ما فيها كلام، يقاتل. يقول الحديث 42 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال.
الحديث 42 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
وهذا إسناد وهذا الحديث إسناده لا بأس به كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى وقد روي موقوفا ومرفوعا. فالشاهد أن الحديث محتج به وثابت وهو من الأحاديث القدسية وقد جاء في كتب السنة شواهد له. فمن ذلك ما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث المعرور بن سويد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة لقيته بقرابها مغفرة. طيب حديث الباب هذا الذي رواه الترمذي رحمه الله تعالى وغيره تضمن الأسباب التي تحصل بها المغفرة. إنك ما دعوتني ورجوتني ثم قال ثم استغفرتني. لاحظ إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك بعدين قال ثم استغفرتني غفرت لك. فإذا أسباب المغفرة ما هي؟ ما هي أسباب المغفرة؟ الدعاء مع الرجاء وكذلك الاستغفار وكذلك كان ماذا قال في آخر الحديث؟ إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ثم قال ثم استغفرتني غفرت لك ثم قال لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقراب مغفرة. فإذا الدعاء مع الرجاء واحد والثاني الاستغفار والثالث أي نعم أحسنت أنه التوحيد الذي إذا أتى به ربه فإنه يكون من أسباب مغفرة الذنوب. فإذا الدعاء مع الرجاء ثانيا الاستغفار ثالثا التوحيد. فإذا من عظمة هذا الحديث أنه تضمن ثلاثة أسباب من أسباب المغفرة الأسباب الثلاثة التي تحصل بها المغفرة. ولنبدأ بأولها وهو الدعاء مع الرجاء. ما حكم الدعاء؟ واجب ولا مستحب ولا مباح؟ واجب. من لم يسأل الله يغضب عليه فالدعاء واجب ما هو مستحب واجب يجب لأن الدعاء هو العبادة. ما في الدعاء ما في عبادة. صحيح أنه يقل ويكثر من الأشخاص وأولياء الله دعاؤهم أكثر لكن إذا كان واحد لا يحصل منه دعاء بالكلية فهو ليس بمسلم. ما في لو كان عنده عبادة لله كان سأل. إذا ما سأل أبدا إيش معناها؟ معناه أنه لا يحس بالربوبية ولا بالألوهية ولذلك ما سأل. لكن إذا أحس بأنه مربوب ومحتاج إلى الخالق سأل. لكن إذا ما سأل أبدا معناه أنه كأنه غير محتاج كان يقول أنا غير محتاج لله. فإذا الدعاء واجب وجاء تعريفه بأنه هو العبادة مثل الحج عرفة. الحج صحيح ليس كله عرفة لكن لعظم هذا الركن في الحج الذي لو فات ما صار حجا ولا يمكن استدراكه ولا تعويضه فإنه أطلق عليه أنه هو الحج وكذلك الدعاء لعظمه في الدين والإيمان والعبادة صار هو أطلق عليه أنه هو العبادة، وهو يدل على أنه عبد لله. الدعاء يدل على أن صاحبه يعني صاحب الدعاء هو عبد لله، ولذا قال الدعاء هو العبادة. أما مخ العبادة فهو حديث ضعيف. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالدعاء موعود عليه بالإجابة في الآية، موعود عليه بالإجابة في الآية. طيب، فإن قيل إذا كان موعودا عليه بالإجابة فما بالنا أو ما بال كثير من الناس يدعون فلا يستجاب لهم؟ ووعد الله لا يتخلف، لا يخلف الله وعده، وقال ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فما باله يتخلف؟ نقول إن أي عبادة لا تقع وتحصل نتائجها إلا بأمرين: الأول حصول الشروط، والثاني انتفاء الموانع. فإذا تخلف شرط ما نفع، وإذا حصل مانع ما نفع. فقد يكون من أسباب عدم الإجابة إذن تخلف شرط وانتفاء المانع. وسبق ذكرنا في حديث الرجل يمد يديه إلى السماء يطيل السفر، هذا الرجل كم سبب من أسباب الإجابة جمع، كم سبب من أسباب الإجابة جمع، من أسباب الإجابة مو من أسباب الرد، من أسباب الإجابة كم جمع؟ أربعة. طيب، يطيل السفر، دعاء المسافر مستجاب. أشعث أغبر، والمنكسرة قلوبهم بالأسفار والشعث والتغبير ونحو ذلك من أسباب الإجابة. لذلك ينزل الله للسماء الدنيا يعني في عرفة يقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون، إذن غفرت لهم أشهدكم. فإذا إذا صار الواحد ليس متزينا ولا متجملا يعني بعيدا عن الترفه، وصار أشعث أغبر من طبعا بسبب شرعي، هو واحد يروح يجيب غبار يحط على رأسه يقول ارفع يديه يدعو، لا، وإنما حصل له بسبب السفر، أو حصل له بسبب الحج مثلا، ترك محظورات الإحرام، ممنوع التطيب، ممنوع يعني قص الأظفار، ممنوع قص الشعر، ممنوع، فهو تارك التمشيط وتارك مثلا التطيب وتارك الترفه، أضحي لمن أحرمت له بعيد عن أسباب يعني التنعم، فهذا طبعا بسبب الإحرام يعني بسبب عبادة، فهذا من أسباب الإجابة. فهذا الرجل مسافر منكسر قلبه بالشعث والغبار. ثالثا يمد يديه إلى السماء، يعني رفع اليدين من أسباب الإجابة، إن الله يستحي من عبد إذا رفع يديه يردهما صفرا خائبتين. رابعا يقول يا رب يا رب، ما هي واحدة اثنتين، يعني هذا فيه تكرار يعني إلحاح، والله يحب الملحين في الدعاء. هذا الرجل جمع من أسباب الإجابة ما جمع، لكنه لم يستجب له ولا يستجاب له، لا الآن ولا في المستقبل، لأنه قال فأنى يستجاب لذلك، لا يمكن، ليس من الذين حتى يؤخرون، ليس حتى من الذين يؤخرون إلى أجل، لا يستجاب له. ما هو السبب إذن؟ لماذا لا يستجاب؟ الجواب: هل هو تخلف شرط؟ لا، حصول مانع من الإجابة، في مانع، مثل أكل الحرام، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فإن فأنه يستجاب له، أنه يستجاب لذلك،